هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار ونبدأها بالعناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى، والمختصون يصفون العام الماضي بالأسوأ على القدس. المقاومة تواصل عملياتها في الضفة، وأركان الاحتلال تتخوف من التصعيد في العام الجديد. وسلطات الاحتلال تتجه لفرض عقوبات على الفلسطينيين بعد تصويت الأمم المتحدة على طلب فلسطيني. ومن العناوين والتفاصيل يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله. ونبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميا على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزمني والمكاني فيه. نتابع في القدس أيضا، حيث تستعد بلدية الاحتلال لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في المدينة المقدسة خلال العام 2023 بعد إعلان عزمها استكمال مشروع سكة القطار الخفيف لربط مستوطنات المدينة. ويعد المخطط من أهم المشاريع التهويدية التي من شأنها جعل مدينة القدس ذات طابع يهودي، تختفي فيها كل المعالم الحضارية العربية والإسلامية. وفي القدس أيضا، أجبر الاحتلال مواطنين اثنين مقدسيين على هدم منزليهما قسريا في حي وادي الجوز وبلدة سلوان بحجة البناء دون الترخيص. وفي بلدة السواحرة جنوب شرق القدس هدمت آليات الاحتلال براكسات تتبع لعائلة شقيرات. الزميل منذر ربيعة وهذا التقرير.
وسط سماع أنين وصرخات الأطفال الذين يشاهدون ظلم الاحتلال الصهيوني وهو يهدم أمام ناظريهم منازلهم، يهدم قصرا ثلاثة منازل للمواطنين في القدس المحتلة ضمن سياسته الممنهجة التي يمارسها بحق الفلسطينيين في مدن الضفة والقدس، يهدف من خلالها تهجير الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم. الاحتلال هدم منزلا لعائلة المقدسي مصطفى عرامين بحي وادي الجوز شرق مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص، أصبح خلالها ستة أفراد من العائلة بلا مأوى بعد إجبار سلطات الاحتلال للعائلة على هدم منزلها. بينما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة المقدسي محمود الأعور على هدم منزله قصرا في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما وهدمت آليات الغدر براكسات لعائلة شقيرات في بلدة السواحرة جنوبي القدس المحتلة. ويعيش حوالي 7500 شخص ببلدة سلوان في القدس يداهمهم خطر التهجير القصري، إما بهدم منازلهم أو بإخلائها وطردهم لصالح الجمعيات الاستيطانية. وبلغت حالات الهدم لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم 138 حالة هدم في القدس و 273 حالة اعتداء من قبل المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، والتي تسعى سلطات الاحتلال إلى إحكام قبضتها عليها تمهيدا لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في بقعة استراتيجية تقع مقابل المسجد الأقصى.
وفي ملف القدس والمقدسات أيضا، وصف المدير العام لهيئة الأوقاف الإسلامية والشؤون في المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب عام 2022 بأنه كان الأسوأ، حيث تصاعدت انتهاكات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين للمسجد المبارك. الزميل هشام سواركا والتقرير التالي.
بالحزن والألم والمعاناة فتحت القدس أبواب عام 2022 وأغلقتها، عام كان من بين الأصعب في زمان لا تعرف فيه المدينة إلا المرة والقهر بفعل الاحتلال والعدوان الذي لا يتوقف. 19 مقدسيا ودعتهم المدينة بعد أن ارتقوا برصاص قوات الاحتلال منذ بداية هذا العام حتى لحظة إعداد التقرير. اختلفت طرق موتهم ما بين مواجهات ليلية وعمليات فدائية أو حتى إعدام بدم بارد برصاص جند لا يفارقون أزقة المدينة المقدسة. زد عليهم أكثر من 3000 جريح بإصابات مختلفة. وكأن القدس على موعد مع هذا الرقم حين سجلت إحصائيات مقدسية اعتقال الاحتلال خلال العام 2022 قرابة 3000 مقدسي، بعضهم بسبب صد اقتحامات المستوطنين للأقصى حكموا بأحكام مختلفة ما بين حبس منزلي وإبعاد واعتقال إداري ودفع غرامات فوق كل هذا. زد على ذلك جريمة الهدم التي لا تتوقف بيد أصحابها أو عبر آليات الهدم والتجريف. فقد المقدسيون أكثر من 200 منزل سواء في البلدة القديمة أو بقية أحياء القدس داخل الجدار أو خلفه، وأصبح بذلك أهلها مهجرون قسرا، في حين زادت الهجمة الصهيونية المسعورة وزاد معها شبح الاستيطان حين سجل قرابة 70 مشروعا جديدا تستهدف واقع المدينة وتاريخها ضمن مخطط لمحوه. أما معراج النبي فقد تعرض لهجمة شرسة من جماعات الهيكل مدعوما بقرار صهيوني حكومي حين اقتحم الأقصى خلال سنة أكثر من 60,000 مستوطن دنسوا باحاته ورقصوا فيه ورفعوا الأعلام كما انتهز آخرون الفرصة وأعلوا أصوات أبواقهم عند أبوابه ونفذوا ما قالوا إنه السجود الملحمي. ومعه زادت الحرب على المرابطين والمرابطات فاعتقلوا وأبعدوا بل واعتدي عليهم بالضرب والسحل. كل ذلك لم يوقف المقاومة المقدسية فكان عدي التميمي صاحب العمليات النوعية القاتلة ضد جنود الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط، وكانت عمليات القدس التفجيريتين وقبلهن عشرات العمليات التي تركت بصمة على ظهر قادة العدو وأجهزة أمنه، وأبقت فتيل المعركة مشتعلا، والقول واحد: إن عدتم لعدوانكم عدنا لرده ونحن الباقون.
وعن واقع القدس في العام 2022 في ظل انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، يقول مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري:
ما في شك أنه فعلا عام 2022 هو الأسوأ مقارنة بالأعوام السابقة، وإحنا بنعرف أنه كل سنة تيجي هي أسوأ من السنة اللي قبلها من ناحية كل الانتهاكات. صحيح ما يتعلق بالمسجد الأقصى، ما يتعلق بالاعتقالات، ما يتعلق بالقتل، يعني عندنا الشهداء للفترة هاي فترة الحكومة اللي مفترض أنها يعني أخف تطرفا من الحكومة القادمة، حوالي 220 شهيد في ظل عام. عندنا آلاف المعتقلين سواء على مستوى الأطفال أو على مستوى المعتقلين الكبار والمعتقلات. الصحيح قضايا الهدم كمان بتصاعد كبير. الرقم يعني عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى اللي عم بدخلوا بشكل يومي قاربوا على 50,000 أو أكثر. واضح أن هناك يعني كل عام هناك ترتيب للتصعيد بشكل كتير كبير. طبعا في ظل هاي الحكومة المتوقعة راح يكون في استباحة لأكثر من كل قضايا الأخرى بالانتهاكات، لأنه هناك تخطيط واضح من قبل الاحتلال انه يصير في عندهم ميليشيا مسلحه بغطاء من البلديه وبغطاء من الشرطه. هذا معلن، واذا فعلا تم تشكيل هاي الميليشيا هذه راح تنكل بالناس وراح تقتل، يعني لانه راح تكون مسلحه وعندها رخصه للقتل والاعتداء على خلاف ما يتم في الضفه الغربيه. لكن في الضفه الغربيه يعني يمكن مش بالصورة اللي راح تشتغلوا فيها بالقدس، لأنه بالقدس وكأنه جزء من الأجهزة السلطوية راح يكون هاي الشيء. فهاي التوقعات لما هو قادم، من ضمنها الحرب الكبيرة على الأقصى ومحاولة تغيير الوقائع بالأقصى. يعني هناك كل يوم هناك مستجدات بدخولهم للأقصى.
تتابعون نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. تتواصل أعمال المقاومة في الضفة المحتلة، حيث سجل خلال 24 ساعة الأخيرة 11 عملا مقاوما، من بينها إطلاق نار على القوات المقتحمة لقرية الجلمة بجنين، وإلقاء عبوات ناسفة على حاجز دوتان، وإلقاء زجاجات حارقة خلال المواجهات في مخيم العروب بالخليل. هذا واندلعت مواجهات على حاجز قلنديا في القدس وقريوت في نابلس، والحاجز الجنوبي في قلقيلية وكيسان في بيت لحم. يذكر أن العام 2022 شهد تصاعدا في عمليات المقاومة على صعيد الضفة الغربية. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
تطورت حالة المقاومة في مواجهة الاحتلال بشكل لم يسبق له مثيل في عام 2022، حيث نفذ هذه العمليات شبان كبروا ولم يروا أي ثمار حقيقية لما يعرف بعملية السلام. وفي نفس الوقت قتل الاحتلال للفلسطينيين متواصل، واعتداءات المستوطنين لم تتوقف، والاستيطان يتمدد كل يوم، لتنطلق بعدها سلسلة عمليات مقاومة فردية متفرقة وصفت بالنوعية. عملية بئر السبع في 22 من آذار مارس قتل فيها 4 مستوطنين وأصيب آخرون في عملية مزدوجة طعن ودهس وقعت في مدينة بئر السبع استشهد منفذها الأسير المحرر محمد أبو القيعان. عملية الخضيرة في 27 من مارس أدت إلى مقتل جنديين، فيما استشهد المنفذان وهما أيمن وإبراهيم إغبارية من مدينة أم الفحم. عملية رمات جان في 29 من مارس نفذها ضياء حمارشة من بلدة يعبد قرب جنين، أدت إلى مقتل 5 مستوطنين واستشهاد المنفذ في مكان العملية. عملية تل أبيب في 7 نيسان تمكن الشهيد رعد خازم وهو من سكان جنين من تنفيذ عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، أدت إلى مقتل 3 صهاينة وإصابة نحو 8 آخرين. عملية إلعاد في 5 أيار نفذ فلسطينيان هجوما مسلحا في بلدة إلعاد شرق تل أبيب، قتل فيه 3 مستوطنين وتمكنا من الانسحاب، وعقب مطاردة استمرت 3 أيام تمكن الاحتلال من اعتقال منفذي العملية وهما أسعد يوسف الرفاعي وصبحي عماد بشقير. عملية حاجز شعفاط نفذها الشهيد عدي التميمي في 8 تشرين الأول، وأدت لمقتل مجندة وإصابة جندي آخر بجراح خطيرة، وبقي التميمي يتجول حرا مدة 10 أيام، وقرر بعدها القيام بتنفيذ عملية إطلاق نار أخرى في مستوطنة معالي أدوميم في 19 من تشرين الأول أكتوبر، واستشهد وهو يواصل إطلاق النار من مسدسه في مشهد مؤثر وجرأة مدهشة. عملية الخليل نفذ محمد كامل الجعبري من مدينة الخليل عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات 4 في 29 من تشرين الأول، وتمكن من قتل مستوطن وجرح آخرين. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة للجعبري مرتديا العباءة يطلق النار على عدد من المستوطنين. عملية سلفيت في مشهد أرعب الاحتلال المدجج بالسلاح والوسائل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، نجح فلسطيني في تنفيذ عملية طعن ودهس في مستوطنة أريئيل في 15 من تشرين الثاني نوفمبر، نتج عنها مقتل 3 مستوطنين وإصابة نحو 8 آخرين بجراح مختلفة، واستشهد منفذ العملية محمد مراد ساميسوف بعد مطاردة الاحتلال له خلال استمراره في تنفيذ العملية. حاول الاحتلال بكل جبروته أن يمنع العمليات بكل وسائله بأحدث أنواع الأسلحة، لكن كل هذا لم يحل دون استمرار عمليات الدهس والطعن وإطلاق الرصاص على الحواجز وضد جنود الاحتلال، مما يؤكد التمسك بالنهج المقاوم وتوجيه البندقية ضد الاحتلال الصهيوني ومن يساندهم من العملاء.
كشف الإعلام العبري عزم سلطات الاحتلال فرض عقوبات على الفلسطينيين بعد تصويت الأمم المتحدة لصالح الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال. وأوضحت القناة 10 العبرية أن العقوبات تستهدف قيادات في السلطة الفلسطينية وتشمل سحب التصاريح من مسؤولين. وتوقعت القناة اتخاذ القرار على المستوى السياسي في الكيان بعد تشاور المسؤولين الأمنيين مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وعن توجه الاحتلال فرض عقوبات على الفلسطينيين بعد تصويت الأمم المتحدة لصالح الطلب الفلسطيني بشأن فتوى ماهية الاحتلال، يقول رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية أحمد رفيق عوض:
إسرائيل ربما تقول هذا الكلام أو تسرب حقيقة، لأن ليس هناك أطراف رسمية ذكرت هذا الكلام، ربما مجرد تسريب هذا الخبر. هو جزء من الضغوطات الكبيرة التي مورست على قيادة السلطة من أجل أن تتقدم من الجمعية العامة من أجل طلب فتوى لمحكمة العدل العليا. هذا استمرار لتلك الضغوط، وقد لا يكون، يعني قد لا يكون هذا القرار يصدر أو هذه العقوبات، لأنه أعتقد أنه هذه المرة قد يكون هناك أيضا موقف من السلطة حاد وحاسم، أيضا لأن هناك تسريب من السلطة الفلسطينية تقول فيها، طبعا هذا الكلام أيضا غير رسمي، نحن الآن نتحدث عن تسريبات عن إشاعات. السلطة الوطنية ذكرت أنها إذا تم مصادرة أموال من المقاصة عندئذ سيتم التفكير بقطع التنسيق الأمني تماما.
بهذا نصل معكم إلى ختام الأخبار في صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية والعناوين الرئيسية. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والمختصون يصفون العام الماضي بالأسوأ على القدس. المقاومة تواصل عملياتها في الضفة، وأركان الاحتلال تتخوف من التصعيد في العام الجديد. وسلطات الاحتلال تتجه لفرض عقوبات على الفلسطينيين بعد تصويت الأمم المتحدة على طلب فلسطيني. شكرا لكم المتابعة، أما الآن فإلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الضفة 2022 والعمل المقاوم، دلالات ومآلات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وفيها سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نهاد أبو غوش. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم، الضفة 2022 والعمل المقاوم، دلالات ومآلات، مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. والفقرة الأخيرة في هذا اللقاء هي فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، وفيها سنكون مع الزميلة منار تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر خضر جحجوح ونموذج من أشعاره. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. انتهى العام 2022 بحكومة جديدة داخل الكيان تعمق الانقسام المجتمعي بعد جولة الانتخابات الخامسة، والتي أفضت إلى فوز الليكود والحرديم وتيار الصهيونية الدينية بغالبية 64 مقعدا بعد سقوط حكومة بنيت لابيد. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
شهد العام 2022 استمرارا لحالة عدم الاستقرار السياسي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، فبعد الانتخابات الرابعة في غضون عامين ونصف شكل نفتالي بنت حكومة تبادلية مع يائير لبيد في الأول من حزيران 2021، واضطر في ظل أزمة حكومته إلى تسليم رئاسة الوزراء إلى لبيد في الأول من تموز الماضي، والذي لم يتمكن من الحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي لتحجب الكنيسة الثقة عنه وتدخل دولة الكيان جولة انتخابية خامسة في الأول من تشرين الثاني الماضي. ما يقارب العام والنصف من عمر حكومة بنت لبيد غلب عليها حالة التشظي والنزاع السياسي داخل ائتلافها، وكان لافتاً أن يشكل بنت بمقاعد حزبه السبعة يمينة، والذي كان سبباً في سقوط الحكومة، فأحد أعضاء انشق عند تشكيل الحكومة، ما جعلها بأغلبية 61 مقعداً لتخضع إلى ابتزاز عضوين آخرين في يمينة، عديد سليمان وأوري أرباخ، صوتا ضد الحكومة وأديا إلى إسقاطها في شهر آب الماضي. حكومة بنت لبيد التي قامت على قاعدة إزاحة نتنياهو عن الحكم، ورغم مشاركة حزب القائمة العربية الموحدة فيها لأول مرة في تاريخ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، فإن عدائية وعنصرية الأحزاب الإسرائيلية سيطر على الخطاب العام ضد فلسطيني 48، ولم تضع الحكومة حدا لجرائم العنف التي تصاعدت بشكل كبير، ومنعت وزيرة الداخلية التشكيل تنفيذ أي من تعهدات الحكومة بوقف هدم البيوت أو ترخيص القرى الغير معترف بها. لم ينجح الانفتاح التطبيعي العربي على كيان الاحتلال في استقرار حكومة بنت لبيد، فزيارتهما للبحرين والإمارات والمغرب وعشرات الاتفاقيات الأمنية والتجارية معها وقمة النقب في أذار 2022 لم تلقي بتأثيرها على مواقف الحكومة والأحزاب المشاركة فيها، فسمحت لمسيرة الأعلام بالمرور في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأعطت أوامر لجيش الاحتلال بالتوغل في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية وتنفيذ عمليات قتل وإعدام ميدانية. مع نهاية عام 2022 نجح نتنياهو في تشكيل حكومة بأغلبية مريحة من 64 مقعدا بعد انتخابات خامسة في غضون 3 أعوام ونصف، برزت فيها ملامح أكبر للعدوانية والعنصرية الإسرائيلية مع توزيع صلاحيات واسعة لصالح حزبي بن غفير وسموتريتش في وزارة الأمن القومي ووزارة الحرب، ليشرف الأخير على ما يسمى الإدارة المدنية وسياسة الاستيطان. أثارت حكومة نتنياهو السادس ارتدادات داخلية في المشهد الإسرائيلي قبل أن تبدأ عملها. تضاعفت حالة الانقسام والخلاف حول علاقة الدين بالدولة في ظل فرض الحريديم الشرائع التوراتية في الاتفاقات الائتلافية، وكان تشكيل مجموعة باسم هيا بن نوغادر تعمل على تنظيم هجرة معاكسة إلى الولايات المتحدة لعشرة آلاف إسرائيلي، أول الدلائل على ذلك.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير، وعن هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش. نستمع معا.
سيد نهاد، العام 2022 كان عام التخبط داخل الكيان والانقسام السياسي، بدا واضحا من خلال مجريات الأمور وعمليات الانتخابات المتكررة. كيف انعكست هذه المنعطفات على المشهد السياسي داخل الكيان؟
لا شك أنه النظام السياسي الصهيوني عانى لفترة سنوات من عدم الاستقرار، وهذا تمثل في الحاجة إلى إجراء الانتخابات مرة تلو الأخرى. يعني غالبا ما كانت دورات الكنيسة لا تعيش أكثر من عام أو عامين، وهي تملك صلاحية البقاء 4 سنوات. هذا يعكس خللا أو يعكس انقساما في المجتمع، وليس أداء السياسيين الأفراد هو المسؤول عن ذلك. هذا الانقسام العميق في المجتمع بسبب تبلور كتل مجتمعية متكاملة مفصولة عن بعضها البعض، ولها خياراتها السياسية، ولكل تجمع أحزابه. مثلا المتدينون الشرقيون، المتدينون الغربيون، يعني العلمانيون الشرقيون، الغربيون، الروس، وهكذا. فلكل تجمع أحزاب السياسية. والمعادلة الغريب بالأمر أن يعني من حيث الحجم الإجمالي هي متعادلة. حتى في الانتخابات الأخيرة كانت أصوات المعسكرات تقريبا متعادلة، لكن الحسم كان باتجاه معسكر نتنياهو، نتيجة يعني أنه القوى المؤيدة لنتنياهو نظمت صفوفها بشكل أفضل. إنما في نهاية المطاف أقول أنه يعني الانتخابات لم يعني تبد نهائيا ولم تحل المشكلة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي، وهي الانقسامات، ثم يعني هوية هذا المجتمع، إلى أين يتجه هذا المجتمع في ظل يعني الانزياح المستمر نحو اليمين واليمين المتطرف، وأحيانا تبني أفكار توراتية قديمة جدا في قضايا الدين والدولة والعلاقة مع الآخر مع العالم. هذا الأمر لا يتناسب مع مكانة دولة إسرائيل التي رسخها القادة السابقون.
بالتالي سيد نهاد، هل نتوقع المزيد من الانفصال المجتمعي في الكيان وفقا لما تتحدث عنه؟
ليس فقط انقسام مجتمعي، هذا الانقسام مع حكومة نتنياهو الجديدة بات يمس ويعني يضر بأسس وأركان قوة دولة إسرائيل، تحديدا موضوع فصل السلطات، استقلالية طبعا بشكل نسبي نقول ذلك، يعني الهامش النسبي من الديمقراطية الصهيونية الداخلية، استقلالية القضاء، مهنية بعض الأجهزة الخاصة بالدولة. نحن نعرف أنه رغم كل الخلافات السياسية، لكن أداء الجيش كان أداء يعني لجيش يعني يعرف ما هي واجباته، بالتالي لم يكن يتأثر بتغير رئيس الوزراء. يعني يخرج وزير ويأتي وزير، يخرج رئيس وزراء ويأتي وزير، ويبقى الجيش مؤسسة متكاملة. الآن التغييرات الجديدة باتت تسيس هذا الجيش وتسيس جهاز الشرطة، وترمي بكل ما للصهيونية الدينية والاتجاهات المتطرفة من قوة لإعادة صياغة المجتمع الصهيوني باتجاه أكثر تزمتا وأكثر تمسكا بالتوراة باعتبارها هي المرجع الشرعي، ودون أدنى يعني درجة من التسامح مع وجود آخر وهو الفلسطينيين. ذلك الاتجاه الأغلبي الآن في الحكومة الحالية لا يريد أن يعطي الفلسطينيين أي حقوق، أي حق سياسي. أقصى ما يمكن أن يمنحه لهم هو فقط حق البقاء على قيد الحياة في هذه البلاد.
طيب سيد نهاد، الذهاب إلى التطرف بهذا الشكل من قبل المجتمع الصهيوني وحكوماته إلى ماذا يؤشر؟
يعني هذا يؤشر إلى أزمة عميقة. هذه الأزمة يعني ستجدها إسرائيل نفسها تتعارض ما بين سكرة الانتصار ونشوة الانتصار لدى اليمين المتطرف، وبين حاجات التوائم مع المجتمع الدولي، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الحكومة رغم استقرارها الظاهري فهي مهيئة للانفجار في أول منعطف، وهذا بدأ في حزب أجودات إسرائيل الذي يشكل نصف يعني حزب يهدوتها تراه. أيضا الانقسامات واردة في حزب الصهيونية الدينية بسبب محاولات نتنياهو الإبقاء على المقود بيده دون أن يسمح لهؤلاء بالتشدد وفرض آرائهم حتى على مؤسسات الدولة والجيش.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو.
نشكر الزملاء ندى فاضلي، عماد النتشة، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت،
طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الضفة 2022، العمل المقاوم، دلالات ومآلات، محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين. ما الذي سجله العمل المقاوم في العام 2022 على مستوى الضفة الغربية؟ ماذا عن تداعيات تصاعد أعمال المقاومة على صعيد كيان الاحتلال؟ على أرضية ما أفرزته المقاومة في العام 2022، ماذا في التوقعات للعام الجديد؟ أحداث مفصلية شهدتها الساحة الفلسطينية العام 2022، شكل تصاعد المقاومة في الضفة الغربية أحد مفاصلها وأبرزها، إذ شهد انطلاق المرحلة الجديدة من الاشتباكات مع الاحتلال، والتي تركزت بداية في جنين ومخيمها قبل أن تنتقل إلى شمالها وجنوبها ثم إلى القدس، وقد تنوعت من ناحية الكم والنوع. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
رصاص غزير ألقي خلال العام 2022 زاد في تأجيج نيران المقاومة في الضفة الغربية، تلك البقعة الجغرافية الملتهمة بالاستيطان والملأة بحواجز الاحتلال العسكرية وجنوده، ليكسر صوت رصاص المقاومين جدار الاحتلال الأمني ويهشمونه بآلاف العمليات التي نفذوها ضد جنوده والمستوطنين، ليرتفع معدل العمليات في الضفة وتظهر بحرفية أعلى، ما يدفع إلى ترجيح تصاعد العمل المقاوم المنظم فيها.
أداء المقاومة خلال العام 2022 شهد تطور كمي ونوعي نفس الوقت، كمي من حيث عدد العمليات وعدد القتلى الإسرائيليين خلال العام، وهو الأعلى منذ العام 2005 كما تفيد الإحصاءات الإسرائيلية، أيضا نوعي من حيث طبيعة العمليات وتنوعها ما بين هجمات في الداخل في العمق، هجمات بالأسلحة الخفيفة، هجمات بالطعن بالدهس، وأخيرا العبوات الناسفة.
ومع انتشار مجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وتحديدا مناطق الشمال منها، ارتفعت وتيرة العمل المقاوم للمرة الأولى منذ العام 2015 بعد أن كان العمل يتم فرديا أو مجموعات هرمية، إذ شكل وجود كتائب مسلحة في الضفة حضورا بارزا في الأوساط الفلسطينية والتي استهلتها سرايا القدس كتيبة جنين، لا سيما بعد معركتي سيف القدس ووحدة الساحات.
المبادرات الفردية والمجموعات الحلقية الصغيرة إلى تشكيلات واسعة نسبيا وموحدة تضم مقاتلين من مختلف الفصائل ضمن حالة من الاحتضان الشعبي أيضا لهذه التشكيلات، أيضا هذا تطور مهم. هذا يصعب ويعقد من مهمة الاحتلال في القدرة على اكتشاف هذه التشكيلات أو استهدافها لأنها مندغمة في الحالة الشعبية.
فشل الاحتلال بإنهاء مجموعات المقاومة أو على أقل تقدير إيقاف تحركها وانتقالها من منطقة إلى أخرى خطى نحو اتجاهات عدة، أولها التهويل ومحاولة تخويف الأهالي بتنفيذ عدوان على الضفة أو كما يحل له تسميتها عملية عسكرية واسعة، إلا أنه أثبت عدم قدرته على الحل العسكري فلجأ إلى اعتقال القيادات والكوادر، مثال القيادي الشيخ بسام السعدي. لكن ومع كل تصعيد إسرائيلي كانت النتائج تأتي عكس ما يشتهي، فتزداد الحاضنة الشعبية للمقاومة اتساعا والتصاقا معها، ولم تعد ظاهرة المقاومين تقلق الاحتلال في جنين ونابلس كبؤرتي صراع ساخنة فحسب، فجغرافيا المقاومة أخذت في الاتساع لتطول مدنا وبلدات جديدة في الضفة والقدس المحتلتين. وتبنيا لتوصيات الشباك بتجنب المواجهة المباشرة بين قوات الاحتلال والمقاومين حفاظا على أرواح جنوده، اتجهت أجهزة أمن الاحتلال إلى تبني استراتيجية الاغتيالات، كان من أبرزها اغتيال القادة الميدانيين إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك وفاروق سلامي وتامر الكيلاني ومتين ضبايا وراعد حازم ووديع الحوح، والقائمة تطول عن قادة قاتلوا حتى آخر رمق وآخر رصاصة.
الوحدة الوطنية هي سيد الموقف في 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 الميدان.
عام كان العنوان الأبرز فيه الوحدة الميدانية في الساحات كافة تجلت في العمليات المشتركة الموقعة باسم الكتائب التابعة لسرايا القدس وشهداء الأقصى، وكذلك التنسيق الميداني بين مختلف تشكيلات المقاومة، ولأن القوة العسكرية ليست هي من تحسم الحروب رغم أهميتها، إلا أن المقاومة الفلسطينية خطت خلال هذا العام خطوات كبيرة على صعيد صراع الأدمغة مع الاحتلال عبر ابتكار آليات جديدة للمقاومة وفرض أمر واقع على المستوطنين من خلال اختيار المكان بعد أن كان يظن المحتل أنه طوق أمني مستحيل اختراقه والوصول إليه. وبرزت خلال عام 2022 عملية القدس المزدوجة وما سبقها وما تلاها من عمليات نوعية مباغتة، والتي فاجأت منظومة الاحتلال الأمنية من ناحية الشكل والتوقيت، فضلا عن سهولة وصول المنفذين إلى مكان العملية والانسحاب بهدوء، والتي يمثل نجاحها مصدر إلهام للمقاومين للعودة إلى مثل هذا النمط من العمليات والدخول في مرحلة جديدة من المواجهة، بحيث يكون عام 2023 أكثر صدامية وإيلاما للاحتلال رغم تصاعد التهديدات الإسرائيلية والمشاريع الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلتين.
شكرا للزميل مراد نصر، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد ماهر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. يسلمك سيد ماهر، ما أهم الملامح التي تركها العام المنصرم 2022، هذا العام الذي شهد مرحلة جديدة من الاشتباك مع الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم في إذاعة طهران، نحيي الشعب الإيراني، نحيي قادة إيران، نحيي سماحة السيد علي الخمينئي، نحيي من سار على درب قاسم سليماني الذي ضحى بدمه وبروحه من أجل المسجد الأقصى ومن أجل كسر هذا الاحتلال المجرم النازي. كل من سار على هذا النهج هو العطاء لفلسطين والعطاء للمسجد الأقصى، العطاء للحرية والإنسانية، فبهذه الإنسانية التي رسمها الإمام الخميني وسار على دربه أحبابه والمجاهدين وسرايا القدس المبطرة، تقول لهذا الاحتلال أن محور المقاومة ثابت لم يتزحزح. في عام 2022 بدت هذه الملامح تتضح في النصر على الكيان الصهيوني، حيث كانت هناك كسر للمؤامرة على اليمن الحبيب، وكسر للمؤامرة على سوريا الحبيبة، والقوة التي تتعاظم للحرس الجمهوري وللثورة الإسلامية في إيران أمام الغطرسة الأمريكية الصهيونية. هذا هو العنوان الرئيسي الذي كان في العام 2020 وهذا النصر لحزب الله في 2006 وهذا النصر والتمكين لحزب الله أدى إلى أن تتضاعف قوة المقاتلين في الضفة الغربية وفي غزة وفي فلسطين، لأن محور المقاومة يمدها بما لم تزده الدول العربية التي انزاحت إلى المحور الأمريكي. بهذا المحور سننتصر، محور المقاومة سننتصر، ومحور أمريكا الصهيوني سينهدم أمام هذه المرحلة التي مررنا بها في 2001 و2002 والتي ستؤدي بالنصر بنا. وبهذا صار عند الشعب الفلسطيني الأمل وتطلع إلى أن هذا المحور هو الحق، وبدونه لن يكون هناك انتصار، لأن هذا المحور لم يزح عن طريق الحقيقة وعن طريق الجهاد، وظل ثابتا يدافع عن أرض فلسطين ويكسر الاحتلال في يوم تلو اليوم وسنة تلو السنة، حتى بات الاحتلال ينحصر ولا يتمدد كما كان في الثمانينات. وهذا المشهد هو الذي يرسخ في عقول الشعب الفلسطيني والمقاتلين الفلسطينيين في الضفة وفي غزة، التي أصبحت تؤلم الاحتلال. لا يدخل الاحتلال إلى أي مكان في الضفة الغربية وخاصة في شمال الضفة الغربية نابلس وجنين إلا ويكون هناك مقاومة صلبة شرسة تضيق جنود الاحتلال الخوف والردع من أن يدخلوا ويتمكنوا أن يعيشوا بأمان في حدود هذه المنطقتين. وأصبحت كل المناطق الأخرى في الضفة الغربية في شمال الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية تؤكد على أن هذا النهج هو القوام وهو الحل الوحيد للتعامل مع هذا الاحتلال. بدماء هؤلاء الشهداء سينتصر شعب الفلسطيني.
طيب، على المستوى الفلسطيني ما الذي يمكن أن نضيفه إضافة إلى ما تفضلتم به؟ ما الذي تركه العمل المقاوم من تأثير على صعيد الساحة الفلسطينية؟
والتأثير الرئيسي بأن الكل أصبح مجمع من الفصائل الفلسطينية ومن حتى من السلطة الفلسطينية، والكثير من أبناء الشعب الفلسطيني كانوا يفكرون أن هناك تفاوض مع الاحتلال المجدي، ولكن عندما تأكدوا أن لا يوجد هناك أي استجداء من هذا الاحتلال ولا يمكن أن نثق في هذا الاحتلال ولا يمكن أن يكون عقود مع هذا الاحتلال، أصبح الآن الكل منحاز لمحور المقاومة، وأصبح المقاومين في الضفة الغربية هم العنوان بكل التصدي والتحدي لهذا الاحتلال، وأصبحت المحبة والبيعة لهؤلاء المجاهدين من كل الفصائل الفلسطينية ومن كل الشعب الفلسطيني. أصبحت هذه المقاومة تجمع الشعب الفلسطيني على أمر مهم وهي طريق الخلاص من هذا الاحتلال، وهي فقط بالمقاومة والقوة والجهاد وبالثبات على هذه الأرض، وبدونها لم يكون هناك وحدة. وهذا ما تؤكده الساحات الحرب والوغى في الضفة الغربية، كلما كان هناك توغل ومحاولة أن يضعوا مستوطنات في مناطق جنين أو نابلس كلما كانت هناك مقاومة تمنعهم من هذا الفعل، وينسحبوا صاغرين أمام هذه المقاومة بهذا الدور وبهذا العطاء وبهذا القتال. أصبح إسرائيل تنحسر في الضفة الغربية بعكس ما كانت تتوقع أن ينكسر المقاومين.
طيب، العام المنصرم وصف بأنه الأكبر لتنفيذ العمليات ضد جيش الاحتلال منذ سنوات طويلة، ما المؤشرات؟
المؤشرات أن الشعب الفلسطيني تأكد أن هذا الاحتلال لم يكون حل معه إلا أن يقاوم هذا الاحتلال، فازدادت العمليات البطولية من اشتباكات مع هذا الاحتلال وقتل من جنود هذا الاحتلال ومستوطنيه، لأن الشعب الفلسطيني قد ضاق ضرعا بهذه الاستفزازات من الصهاينة، وهم ينكلون بالشعب الفلسطيني سنة بعد سنة، وتزداد التنكيل سنة بعد سنة من هذا الاحتلال على كل الشعب الفلسطيني، حتى السلطة وحتى كل الفصائل وحتى الشعب الفلسطيني بكله لم يبقى ساكتا أمام هذه المعضلات التي يضعها الاحتلال من استيلاء على الأراضي ودخول إلى المسجد الأقصى ومحاولة أن يهدم المسجد الأقصى، ونشهد في كل يوم محاولة أن يضعوا مكانا لهم في المسجد الأقصى، وأصبحوا يصلون ويأدون الصلوات التلمودية في ساحات المسجد الأقصى. فكان لابد أن يكون الشعب الفلسطيني حذرا من هذه الخطوات، وتفجر الشعب الفلسطيني أمام هذا الاحتلال، وأصبح في التضحيات الذي نشهدها في كل يوم تؤكد على أن الشعب الفلسطيني عرف طريق الخلاص، وأن المواجهة هي الفقط مع هذا الاحتلال هي تكون الحل، ولن يكون حل غير بالمواجهة والمقاومة.
طيب، ما التأثير الذي تركه تصاعد العمل المقاوم على مستوى كيان الاحتلال؟
كيان الاحتلال مربك، ما نشهده من حتى تغيير الحكومات تؤكد على إرباكه وعدم قدرته على التخلص من هذا الوضع الذي وضع نفسه فيه، عندما يقتل وعندما يعرض في الضفة الغربية وفي ساحات المسجد الأقصى ويحاصر غزة، كان الرد الطبيعي من المقاومة الفلسطينية أن تطلق صواريخها على الكيان في تل أبيب وفي تجمعات الصهاينة. وهذا الإرباك من الاحتلال يؤكد أن المقاومة أصبحت تؤلم هذا الاحتلال، وهذا الإرباك الذي يحصل في تغيير الحكومات كل سنة بعد سنة أو أشهر يؤكد على أنهم أصبحوا متضايقين ولا يعرفون أن يضعوا حلول لهذه المشاكل ولهذه المقاومة التي تؤلم هذا الاحتلال، وأصبح مشروعهم ينحصر أمام هذه المقاومة، وأصبحوا تظهر المشاكل وتظهر الخلافات الداخلية في هذا الكيان كلما ازداد هناك عدد المقاومين، وكان هناك الاشتباك يقوى والتضحيات تقوى، وأصبح الاحتلال يخسر في كل توغل في غزة أو في الضفة الغربية. يزداد الخلاف الداخلي ويزداد عمق الاحتلال بقناعته أن بقاؤه على هذا على هذه الأرض قصير ولن يطول، وهذه الخلافات التي تنعكس في كيان الاحتلال داخليا بين الأحزاب تؤكد أنهم قد أصبح مشروعهم ينحصر، وأن تفكيرهم بالبقاء على هذه الأرض ابتزق، وأصبح تفكيرهم بالخروج من هذه الأرض لأن المقاومة الفلسطينية ألمتهم، ومحور المقاومة أخافهم لأنه هو السند لهذه المقاومة في الضفة الغربية. فكلما حاولوا كسر هذه المقاومة كلما قوي التهديد من محور المقاومة ومن غزة على هذا الاحتلال، ويخافون أن يتعمقوا في الإجرام والجريمة في الضفة الغربية لأنهم يعلموا إذا ما حصل هناك مجزرة في الضفة الغربية من هذا الاحتلال على الشعب الفلسطيني سيكون محور المقاومة جاهزة وغزة صواريخها جاهزة، وهذا الاحتلال لا يمكن أن يتحمل هذه الخسارة أمام هذا المحور الصلب القوي الذي يدعم المقاومة الفلسطينية.
طيب، على أرضية ما أفرزه العام المنصرم 2022 من تصاعد على صعيد العمل المقاوم في الضفة، ما التوقعات للعام الجديد 2023 بشأن معادلة الصراع مع العدو؟
نعم، الآن هم يفرزون حكومة، هذا الاحتلال يفرز حكومة متطرفة دينية تسعى إلى طرد الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال في الضفة الغربية والاستيلاء على المسجد الأقصى. فإذا ما فعلوا أو حاولوا فعل هذه الأفعال سيكون يعني الصراع يقوى بيننا وبين هذا الاحتلال، وتكون المعارك قوية، ولن يكون هناك ركون للشعب الفلسطيني، وسيرد على هذا الاحتلال بما يفعل الاحتلال. الاحتلال الآن كما نشهد يعد العدة لقتل المقاومة في الضفة الغربية ومحاصرة غزة والضرب حتى محور المقاومة في إيران وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا، ولكن هذا الاحتلال لم يتخلص من المقاومة في الضفة الغربية، حتى هي هذه المقاومة الضعيفة التي لا تمتلك من الأسلحة إلا أسلحة خفيفة والإرادة. فإذا هو لم يقدر على المقاومة في الضفة الغربية، المقاومة التي تحمل هذه السلاح الخفيف، لم يقدر أن يتخلص من محور المقاومة ومن هذا التهديد الذي يلاحق هذا الكيان بسبب إجراءاته الإجرامية والاحتلالية لفلسطين والاستفزازات من ساحات المسجد الأقصى. لن تكون هناك في العام 2023 إلا المزيد من الثبات ومزيد من المقاومة التي تؤلم الاحتلال، ولن يسكت شعب الفلسطيني، وستزداد التضحيات من شعب الفلسطيني وتزداد أعداد المقاومين وعدة المقاومين في الضفة وفي غزة وفي محور المقاومة.
شكرا لك الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا
طابت أوقاتكم بكل خير. مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ ماهر الأخرس لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تحت عنوان الضفة 2022 والعمل المقاوم دلالات ومآلات. ونتابع لقائنا هذا مع فقرة أخرى من فقرات هذا اللقاء. أفي وحشة الصحراء تركض يا دمي، وتنساب عطرا من عيوني ومن فمي، ليخضر نخلي في المدى بأنينه، ويرشف دمعي حين يجري كبلسمي. إلى زميلة منار والفقرة التالية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب فلسطيني حاول في أعماله أن يتابع الهم الفلسطيني، ورصد من خلال أعماله الأخيرة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومعاناة الفلسطينيين بلغة شعرية حديثة، كما وقدم من خلال قصائده تحديثات داخل العمود العربي محافظا قدر الإمكان على شروط القصيدة الكلاسيكية. شاعرنا هو خضر جحجوح. حياكم الله إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات. ولد شاعرنا خضر جحجوح عام 1967 في مدينة غزة، حيث نزحت عائلته عام النكبة من مدينته الأصلية عسقلان. نشط بشكل واضح في الجانب الأكاديمي، حيث حصل على شهادة الماجستير في النقد الأدبي من جامعة عين شمس عام 2002 بتقدير ممتاز، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في التخصص ذاته وبذات التقدير من جامعة الجنان في طرابلس بلبنان. شغل شاعرنا خضر جحجوح مناصب أكاديمية عدة، حيث عمل في بداياته مدرسا لمادة اللغة العربية في مدارس وجامعات غزة، ومحاضرا في جامعة فلسطين، ويعمل حاليا محاضرا في الجامعة الإسلامية بغزة. أعزائنا الكرام، لشاعرنا وأديبنا خضر جحجوح العديد من المساهمات الأدبية والنقدية، منها بحثه حول البناءات الفنية في الشعر العربي والبناء التوقيعي في الشعر الفلسطيني المعاصر. أما إنجازاته الشعرية فهي كثيرة، باكورتها كانت عام 1997 حيث أصدر ديوان صهيل الروح، وتبعه نقوش على قذيفة فسفورية، وللأقصى أنزف شغفي. نتعرف أكثر مستمعين الأفاضل على شاعرنا خضر جحجوح من خلال كتاباته، فاخترنا لحضراتكم مختارات من قصيدته تحت عنوان زهرة دمي في وحشة الصحراء، فيقول فيها: أفي وحشة الصحراء تركض يا دمي، وتنساب عطرا من عيوني ومن فمي، ليخضر نخلي في المدى بأنينه، ويرشف دمعي حين يجري كبلسمي، كأني قتيل لا أحبة حوله يوارون جثمان الذبيح المتيم. هذه جراحي صاهلات دموعها، غمام شتاء في تلألؤ أنجمي. غريب بأرض تحتسيني جراحها، كما تحتسي الذكرى دموع المخيم. طريد تسيل النائبات بمقلتي، لهيبا تلظى في أتون تضرمي. أذوب فلفح الوجد يصهر مهجتي، وقلبي تلوى في جراح تألمي. شغوفا ينادي أين مني أحبتي، بهذه الصحارى بين حزن ومأتمي. وفي خافقي مليون صوت وطلقة وحقل من الألغام لما يهدم. فيا رحلة الصحراء هزي مواجعي ولمي نثاري من مواقد مجثمي. ذبحت وهذا يا بلادي ممزق غزالي الجريح المستحث ترنمي. يدور حزينا في مرابع رحلتي وينزف مسكا كلما قيل أقدمي. برتني الليالي في أتون عذابها وقالت تقهقر لا تروى وأحجمي. هون فما عادت دماء جراحنا دماء ولا أضحت مرارة علقمي. ففي أي مغنى بعد تربك أحتمي؟ وفي أي صدر بعد صدرك أرتمي؟ ومن أي ماء بعد مائك أرتوي فراتا وعين القدس تنزف في فمي؟ أحبك لكن الفؤاد ممزق فضمي جراحي واغفري لي تلعثمي. فإني ذبيح أحتمي بحشاشتي وصوتي توارى تحت سقف مهدم.
طابت أوقاتكم بكل خير. مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر خضر جحجوح ونموذج من أشعاره. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم الضفة 2022 والعمل المقاوم دلالات ومآلات. كان محور حديثنا في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أحمد فتحرهم بلهيب ردودك، زلزلهم بالغضب اللائم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم أوهن من بيت عناكب، يحمي الفارين فأر سودك غنت فيك جنين.